إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث يا أهل الإيمان أصل عظيم يدل على أن الله تبارك وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن المؤمنين بوصف يشبه هذا الوصف، إذ قال تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني منزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. فالله جل وعز طيب منزه عن كل نقص وعيب، ولا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه. الحديث، فربنا جل وعز لا يقبل إلا الطيبات، يعني لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا طيبا. وقيل، وهو قول وجيه، لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الأعمال ولا من الأموال ولا من الأقوال ولا من الاعتقادات إلا ما كان طيبا. لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذه تنقسم إلى طيب وإلى خبيث. وهذا كله داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالخبيث وإن كثر فإنه لا يستوي مع الطيب، لا في الحال ولا في المآل. وقد قسم ربنا تبارك وتعالى الكلام إلى طيب وإلى خبيث: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وفي الخبث من الكلام قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بل وصف صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ووصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بالطيب فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وأخبر جل وعز أن الملائكة تقول لروح المؤمن عند قبضها عند الموت كما في الحديث قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم على المؤمنين عند دخولهم الجنة وتقول لهم: طبتم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا زار أخا له في الله أن الله يرصد على مدرجته ملكا يقول له فيما يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن يا معاشر المؤمنين كله طيب، وكله طيب، قلبه ولسانه وجسده وماله ومطعمه ومشربه وملبسه ولفظه وخلقه وسلوكه، كله طيب. هو طيب بما يسكن في قلبه من الإيمان، وبما ظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. ومن أعظم ما يحصل به طيب الأعمال طيب المطعم، وأن يكون المطعم حلالا فبذلك يزكو العمل. إذا طاب المطعم كان ذلك من أسباب زكو العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. وقد أخرج الإمام الطبراني بإسناد فيه نظر ومعناه صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال: فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. إن طيب المطاعم أمر متأكد متحقق، وإن المطاعم الخبيثة على أنواع وعلى درجات. فالسرقة مطعم خبيث محرم، والغصب مطعم محرم، والرشوة مطعم محرم، والنهبة مطعم محرم. ومن أعظم تلك المحرمات التي جاء الوعيد والتشديد فيها بأوامر مخيفة الربا، كل ما ذكر حرام. والحرام دركات، ولا يصح لأحد أن يقول إن ذا حرام وذا حرام فهما سواء، هما سواء في التحريم، أما درجة التحريم فهي متفاوتة، والعقوبات المترتبة على أنواع المحرمات متفاوتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. سبع مهلكات، يعني موبقات توبق صاحبها في الإثم. وعن الحارث بن عبد الله، وقد ورد أيضا من طريق مسروق، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الآكل الآخذ، الموكل الدافع، الشاهدان اللذان شهدا على ذلك العقد، سواء أكان عقد ربا صراح أو عقد بيع تضمن ربا. وعن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله جل وعلا. قال الألباني: حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الذي سوى بينهم رسول الله، فالتسوية بينهم ليست صورة للتشديد، هي حكم شرعي حقيقي صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هم سواء، الكاتب والشاهدان مع الدافع والآكل، هم في الإثم سواء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قال الألباني: صحيح. هذا أشبه ما يكون بالوعيد. وفي قول ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال سعيد بن جبير التابعي الجليل تلميذ عائشة وابن عباس قال: يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. يبعث مجنونا. المكاسب أنواع، فيها الحلال والحرام، وفيها الطيب والخبيث، والمحرمات على درجات، ولا يصلح أن يسوى بينها، والربا من أعظمها، فاحذره وإياك وقربانه. ولا تستمع لقول بعض من يشكك في مثل تلك الأحكام عندما يقول: جميع البنوك ربوية. هذا الكلام غير صحيح، لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية الشرعية، هي مختلفة. منها ما يتعامل بالحلال ويحرص عليه، ومنها ما يتعامل بالحرام، منها ما يتخلص من الحرام إذا كان عنده، ومنها من يكون الحرام جزءا أساسا في أنشطته. كيف يستوون؟ لا يستوون. ومن زعم أنها سواء فعليه أن يجتنب الجميع، أن يترك جميع البنوك، لا أن يستحل الجميع. التعامل الصحيح يقتضي ما ذكر، لا أن يستحل الجميع لأن الجميع حرام. والأمر كما قلت مختلف، فيها الحرام وفيها الحلال، والمؤمن يقصد الحلال ويجتنب الحرام، ويقصد من يتحرى الحلال ويقصد من يفر من الحرام إذا كان عنده، ولا يتجه إلى من يتعاطى الحرام صراحا ثم يقول: هم سواء. اللهم بصرنا في دينك، أطب يا ربنا مطاعمنا، وجنبنا الحرام ما ظهر وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، يا أهل الإيمان، يا حماة الشريعة، يا أهل التوحيد، ويا أبناء الصحابة، اعلموا أن تقارير المؤسسات المالية وتوقعات رجال السوق وتفاؤل الاقتصاديين وتطميناتهم لن تغير حقيقة شرعية كونية، وهي يمحق الله الربا. الربا عند الله ممحوق ولو طمن رجال السوق المضاربين. الربا توعد الله بمحقه وإزالته، ولو كانت تقارير المؤسسات المالية تقول غير هذا القول. دعني أوضح لك ما أريد، وأرجوك أن تتأمل فيما سأذكره لك. لو أن تاجرا أراد أن يبيع عليك 67 كيسا من الرز، ومعها في نفس العقد 33 برميلا من الخمر في عقد واحد وبيع واحد، فما حكم هذا العقد؟ هل ستقول إن العقد حلال لأنه رز ومعه خمر؟ الجواب أن هذا عقد محرم لاشتماله على المحرم الصراح. العقد فيه 33 برميلا من الخمر، كيف يجوز بيع الخمر؟ لا يجوز. ولكن معه الرز، نعم حلال قارن حراما، فحرم الجميع، لأن العقد سيقع على الاثنين، على الرز وعلى الخمر في نفس العقد، التوقيع واحد، فلا يحل الجميع. نفس المعالجة نفسها ستقال في عقد بيع أسهم تشتمل على نشاط تجاري مباح ونشاط محرم كالربا. الصورة واحدة، والربا أعظم من الخمر وأعظم من الزنا. لو كان العقد فيه توقيع على زنا لكان الربا أعظم وأشنع وأشد، الذي هو من أكبر الكبائر، محرم بإجماع المسلمين. ما قال قط عالم معتبر قبل هذا القرن أن الربا جنسا تعامل مباح. هذا قول اليهود الذين استحلوا خبيث المطاعم وأكل الربا وأكل السحت. رسالة ثانية، عندما تقرأ أو تسمع عن نشاط شركة ما أو بنك ما بأن نشاطه نشاط تقليدي في المعاملات المالية، فهذا الاصطلاح نشاط تقليدي معناه أن هذه المؤسسة وهذا البنك نشاطه يقوم على الربا. النشاط التقليدي يعني الربا، والتعبير بكونه نشاط تقليدي هو تهذيب وتجميل لحقيقة في غاية البشاعة، وهي الربا. يعبر عنه بالنشاط التقليدي، نشاط تقليدي. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها عن الخمر، لأنه لو كتب بين يديك ربا لاستشنعته، فيكتبون نشاطا تقليديا. رسالة أخرى، إذا قال قائل المعاملات الربوية في أصول البنك الفلاني وأنشطته لا تزيد عن 33%، فلماذا تحرمون وتشددون؟ لماذا التشديد؟ نقول له هذا ليس عذرا ولا دليلا للجواز. أنت الآن تقر بأن 33% من أنشطته حرب على الله ورسوله، هذا قليل؟ 33% ذنب لعن عليه رسول الله هذا سهل؟ هذا أمر مخيف، حقيقة مريعة. فما تقوله ليس أمرا يدل على الجواز، بل هو أمر بشع. اعلم أنك إن اكتتبت لن يراك أحد، ولن ينشر اسمك على أبواب المساجد، ولن يطرق المحتسبون باب بيتك، ولكنك رسبت في امتحان ليعلم الله من يخافه بالغيب. من القواعد الشرعية المقررة التي يجب وعيها أن الأصل الثابت أن الدخول ابتداء واختيارا في أي عقد يشتمل على محرم فإنه لا يجوز. قاعدة، أصل لا ينتقل عنه إلا في شذوذات. وتقاس على هذه القاعدة كل العقود والمعاملات. عقد مشتمل على حرام لا يجوز التوقيع عليه. قد يقول قائل: أنا موافق على عقد الربا، أنا موافق، أنا راضي، قبلت، ما لكم ولي؟ هو سيأكل مالي وأنا قابل. لو قال هذا القول أحد فهل يدل هذا على الجواز؟ الجواب لا. ما حرمه الله لا يسقط تحريمه بالتراضي. لو تراضى زان وزانية أكرمكم الله، هل يدل هذا على أن الزنا تحول إلى حلالا؟ إلى حلال؟ الجواب لا. يقول الإمام الأوزاعي عالم الشام مفتيها كبيرها، وقد سئل عن رجل أقرض رجلا 10 دراهم فيردها له 10 دراهم ودانقين، يعني زيادة يسيرة جدا. قال الإمام الأوزاعي: لا تقبل. يقول السائل: قلت له إنه قد طابت نفسي به. فقال له الأوزاعي: وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس؟ هو لا يمكن أن يجبرك على العقد، أنت لن توقع عليه إلا بالرضا، ورضاك لا يدل على جوازه. إبراهيم بن أدهم يوجه لنا رسالة يقول فيها: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم الليل ولا تصوم النهار. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال. أطب يا ربنا مطاعمنا، اللهم اجعلنا عندك طيبين، اللهم اجعلنا عندك طيبين، اللهم اجعلنا عندك طيبين. أصلح يا ربنا قلوبنا وأولادنا وأعمالنا، اللهم أوسع لنا في دورنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحم موتانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقض ديوننا وسد حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا وسد خلاتنا يا خير مسؤول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، جنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وسائر ولاة أمور المسلمين، سدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، احقن يا ربنا دماءهم واحمي أعراضهم، اللهم آمنهم يا ذا الفضل العظيم. اللهم رد غائلة الظالمين من اليهود والنصارى والباطنية، رد غائلتهم عن إخواننا المسلمين، واجعل بأسهم بينهم شديدا يا قوي يا عزيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.